السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن نعمة الله علينا أمة الإسلام عظيمة، أن هدانا لهذا الدين القويم والصراط المستقيم، والذي به حماية العقول وصيانتها، وحفظ الأديان ورعايتها، حفظ عقل الإنسان وحفظ دينه من أي أمر يخل به أو يفسده أو يتلفه. ومن هذا الحفظ لعقول الناس ودينهم ما جاء في النصوص الصريحة من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من التحذير من إتيان وتصديق ومتابعة ما يقوله مدعو علم الغيب ومعرفة المستقبل من الكهان والعرافين ومن سلك مسلكهم. ذلك أن الله وحده من اختص بعلم الغيب، وهو كل ما غاب عن أعين الناس ونواظرهم وحواسهم مما يتعلق بالأمور الماضية أو الحاضرة أو المستقبلة، فلا يعلم ما في غد إلا الله. أحاط علمه بكل شيء، علم ما كان وما سيكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون. فالغيب عنده شهادة، والسر عنده علانية لا تخفى عليه خافية. قال الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وقال سبحانه: عالم الغيب لا يعزو عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقال عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وفي الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله: لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما تغيظ الأرحام إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. رواه البخاري. وفي حديث الكرب قال صلى الله عليه وسلم: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو علمته أحدا من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. رواه أحمد. قال ابن القيم رحمه الله: فجعل أسماء الله ثلاثة أقسام: قسم سمى به نفسه فأظهره لمن شاء من ملائكته أو غيرهم ولم ينزل به كتابه، وقسم أنزل به كتابه فتعرف به إلى عباده، وقسم استأثر به في علم غيبه فلم يطلع عليه أحدا من خلقه. ولهذا قال: استأثرت به، أي تفردت بعلمه. والمتأمل في حال الأنبياء والملائكة وهم من هم في المكانة والمنزلة عند الله، يجد أنهم متبرئون من ادعاء علم الغيب، مصرحون أنهم لا يعلمون إلا ما علمهم الله. ولهذا ذكر الله تعالى من أحوالهم وقصصهم ما يدل على هذا الأصل. فقال الله تعالى عن الملائكة: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ومعنى الآية أنهم نفوا جنس العلم من أصله عن أنفسهم إلا شيئا علمهم الله إياه، وفي هذا دليل على أنهم لا يعلمون الغيب. وفي سورة سبأ قال الله تعالى عنهم: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فإذا تكلم الله تعالى بالوحي أخذتهم صعقة، فإذا زال عنهم ذلك سألوا: قالوا ماذا قال ربكم؟ ولو كانوا يعلمون الغيب ما سألوا هذا السؤال. وأما أنبياء الله تعالى فهذا آدم عليه السلام، خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء وأسكنه الجنة يأكل فيها رغدا حيث شاء، ونهي عن شجرة واحدة فلم يزل به البلاء حتى وقع بما نهي عنه، ولو كان يعلم الغيب ما أكل من الشجرة. وهذا نوح عليه السلام يخبر الله عنه بقوله: ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. وما كان يدري أن ابنه الذي غرق ليس من أهله الموعود بنجاتهم، حتى قال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. ولم يعلم حقيقة الأمر حتى أخبره الله بقوله: قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وسليمان عليه السلام مع أن الله سخر له الشياطين والريح ما كان يدري عن أهل مأرب قوم بلقيس، حتى جاءه الهدهد وقال له: أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. وأيضا لو كان يعلم الغيب لعلمته الجن حين مات نبي الله سليمان عليه السلام، فلبثت تعمل له حولا في أشد الهوان، لا يشعرون بموته ما دلهم على موته إلا دابة الأرض، كما قال الله تعالى: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. وقد ذبح إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عجله للملائكة، ولا علم له بأنهم ملائكة حتى أخبروه وقالوا له: إنا أرسلنا إلى قوم لوط. ولما جاءوا لوطا لم يعلم أيضا أنهم ملائكة، ولذا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال: هذا يوم عصيب، يخاف عليهم من قومه، حتى قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. ولم يعلم خبرهم حتى قالوا له: إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. ويعقوب عليه السلام مع أن الله وصفه بقوله: وإنه لذو علم لما علمناه، ابيضت عيناه من الحزن على يوسف وهو في مصر لا يدري خبره حتى أظهر الله خبر يوسف. وعيسى عليه السلام تبرأ من علم الغيب والإحاطة بما لم يعلم، ورد علم ذلك لله، كما في قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أمره ربه أن يقول: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وأن يقول: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. وأن يقول: قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. ولذا لما رميت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالإفك لم يعلم أهي بريئة أم لا، حتى أخبره الله تعالى بقوله: أولئك مبرؤون مما يقولون. ولما سمع جارية من الأنصار قالت وفينا نبي يعلم ما في غد قال لها دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين. رواه البخاري. ورواه ابن ماجة وزاد ما يعلم ما في غد إلا الله. وفي حديث أم سلمة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضهم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو يذرها. متفق عليه. وعند نزول آية التيمم لما ضاع عقد عائشة رضي الله عنها أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليس معهم ماء وباتوا ليلتهم يبحثون عنه ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده علم ما باتوا وما تأخروا تلك الليلة ولأخبرهم أن العقد تحت الناقة لكنه عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب. ولما حج صلى الله عليه وسلم وقرن بين الحج والعمرة وكان قد ساق الهدي قال بعد ذلك لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لأحللت. رواه البخاري. فهذه جملة من النصوص تدل على أنه لا الملائكة ولا الأنبياء يعلمون الغيب ولا ادعوه وإنما يطلعهم الله سبحانه على ما شاء سبحانه مما يوحيه إليهم كما قال الله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. ولذلك فإن كل من ادعى علم الغيب أو الإحاطة بالأمور المستقبلة فهو كاذب في دعواه كائنا من كان مهما كانت الوسيلة التي يدعيها والطريقة التي يزعمها من كهانة أو نظر في النجوم أو خط في الأرض أو قراءة للكف أو الفنجال أو الاستدلال بالبروج أو غير ذلك من الصور الآتي ذكرها. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله لما جاء القرآن العظيم بأن الغيب لا يعلمه إلا الله كان جميع الطرق التي يراد بها التوصل إلى شيء من علم الغيب غير الوحي من الضلال المبين وبعض منها يكون كفرا. ومن صور ادعاء علم الغيب الكهانة والمراد بها ادعاء علم الغيب كالإخبار بما سيقع في الأرض والأصل فيها استراق الجن السمع من كلام الملائكة فتلقيه في أذن الكاهن. والكهان يزعمون أنهم يعلمون الغيب. وفي الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال ليسوا بشيء فقالوا يا رسول الله إنهم يحدثون أحيانا بالشيء يكون حقا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرقرها في أذن وليه فيخلطون معها أكثر من 100 كذبة. رواه البخاري ومسلم. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الكهانة ومن ذلك ما رواه البزار عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ومن صور ادعاء علم الغيب التنجيم ومعناه الاستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية وهو أمر محرم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أحمد وأبو داود. قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمهما الله تعالى واعلم أن التنجيم على 3 أقسام أحدها ما هو كفر بإجماع المسلمين وهو القول بأن الموجودات السفلية مركبة على تأثير الكواكب والروحانيات، وأن الكواكب فاعلة مختارة، وهذا كفر بإجماع المسلمين. الثاني الاستدلال على الحوادث الأرضية بمسير الكواكب واجتماعها وافتراقها ونحو ذلك، ويقول إن ذلك بتقدير الله ومشيئته، فلا ريب في تحريم ذلك، واختلف المتأخرون في تكفير القائل بذلك. الثالث تعلم المنازل، منازل الشمس والقمر، للاستدلال بذلك على القبلة وأوقات الصلوات والفصول، وهذا اختلف فيه السلف، فكرهه قتادة وسفيان بن عيينة، وأجازه أحمد وإسحاق وغيرهما. ومن صور ادعاء علم الغيب العيافة والطرق، والعيافة زجر الطير وتحريكه، والتفاؤل والتشاؤم بأسمائه وأصواته، والطرق الخط يخط في الأرض، أو الضرب بالحصى على سبيل التكهن وادعاء علم الغيب، وهي من أعمال الجاهلية. وقد قال صلى الله عليه وسلم: العيافة والطيرة والطرق من الجبت، أي من السحر، لما فيها من التأثير على النفوس وميلها عن بعض الأعمال، أو توقفها عن بعض المصالح، أو كراهيتها لبعض الأمور بهذا التأثير الذي ترتب على هذه الأفعال من غير دليل شرعي، بل بالتخرصات والادعاءات. ومن صور ادعاء علم الغيب ما يفعله من يكتبون حروف أباجاد. قد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن قوما ينظرون في النجوم وفي حروف أبي جاد، قال: أرى أولئك قوما لا خلاق لهم. فبعض الذين يدعون معرفة الأمور المستقبلة يستخدمون هذه الحروف، حروف أبي جاد، فيجعلون لكل حرف رقما، ثم يستعملونه بطرق معينة. فإذا جاءهم مثلا شخص يقول لهم: ماذا سيكون لي بعد كذا وكذا، أو ماذا سيحصل لي إذا سافرت إلى مكان كذا وكذا، فيقلبون تلك الحروف ويجمعونها ويقسمونها، ثم يقولون: سيكون لك كذا وكذا. فمن فعل ذلك فلا خلاق له، أي ليس له عند الله حظ ولا نصيب. ومن ليس له عند الله خلاق فليس بمؤمن. وقد قال الله تعالى في آخر آيات السحر في سورة البقرة: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، يعني من حظ ولا نصيب. ومن صور ادعاء علم الغيب قراءة الكف أو الفنجال ونحو ذلك من الكلام في الأبراج والحظ، أو التنبؤ بما يحصل في بداية كل سنة ميلادية وغيرها من ادعاء علم الغيب. فكل هذه الأفعال من أفعال السحرة والكهنة والعرافين، وهي من الإفك والكذب والدجل. فإن هؤلاء يزعمون أنهم يعلمون الغيب أو يتنبؤون به من خلال الكف أو الفنجال أو ما أشبه ذلك، وهم كاذبون لا يجوز تصديقهم. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: وقراءة الكف وقراءة الفنجال ومعرفة الحظ وما أشبه ذلك مما يدعيه الكهنة والعرافون والسحرة، كلها من علوم الجاهلية التي حرمها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومن أعمالهم التي جاء الإسلام بإبطالها والتحذير من فعلها، أو إتيان من يتعاطاها وسؤاله عن شيء منها، أو تصديقه فيما أخبر به من ذلك، لأنه من علم الغيب الذي استأثر الله به. فعلى المسلم أن يحذر من طرائق أهل الباطل وادعاءات أهل الزيغ، ومن أتاهم أو تابعهم وإن كان شاكا في خبرهم فإن عقوبته عند الله عظيمة ومصيبته جسيمة. قد قال صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، رواه مسلم. وروى الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الأمور تورط الناس وتدخل في عقائدهم وأديانهم خللا عظيما وانحرافا كبيرا. فينبغي للمسلم أن يحافظ على صفاء عقيدته ونقاء إيمانه بعيدا عن دعاوى المضلين وكهانة المتكهنين وزيف العرافين والدجالين والمنجمين والسحرة وغيرهم، وليحذر من ذلك أشد الحذر لتبقى عقيدته صافية وإيمانه نقيا. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.